بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب صيام ستة أيام من شوال. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا بقية قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا يحيى بن الحارث الزماري قال سمعت أبا أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب صيام ستة من شوال. من صام رمضان وأتبعه من ستة من شوال فإنه يكون بذلك كأنه صام الدهر من حيث الأجر، لأن اليوم عن عشرة أيام، فشهر رمضان عن ثلاثون يوما عن ثلاثمائة، ويبقى ستون، فإذا أضيف إليه صيام ست من شوال يكون الإنسان كأنه صام السنة كلها 360 يوما، لأن اليوم عن عشرة أيام والحسنة بعشر أمثالها، فيكون كصيام الدهر. وأورد في ذلك حديث أبو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام ستا بعد الفطر كان
تمام السنة.
تمام السنة يعني تمام السنة يعني في الأجر، يعني من حيث أن شهر رمضان 30 يوما عن 300 يوم، و ست من شوال كل يوم عن عشرة أيام يكون 300 يكون المجموع 360 يوما، فيكون كأنه صام لستة وثلاثين يوما أو بخمسة وثلاثين يوما إذا كان الشهر ليس بكامل، يكون بذلك صام الدهر، فيحصل الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقد جاء هذا المعنى عن كما جاء عن ثوبان، جاء عن أبي أيوب، وجاء عن أبي هريرة. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صديق أخرج أبو خالد وأصحاب السنة.
عن بقية
وهو صديق أخرج أبو خالد تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن صدقة بن خالد
وهو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن الحارث الزماري
وهو
ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن أبي أسماء الرحبي
وهو
ثقة أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن ثوبان
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر.
ثم ذكر حديث أبي أيوب رضي الله عنه: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. وهذا مثل الذي قبله، لأن اليوم عشرة أيام والحسنة بعشر أمثالها، فيكون من حيث الأجر كأنه صام الدهر، فيؤجر هذا الأجر العظيم بصيام هذه العدة التي هي شهر رمضان وست من شوال. ثم قوله ثم أتبعه ست من شوال، هذا يعني يدل على أن الأولى أن الإنسان يتبعه بست من شوال، يعني بأن يبادر إلى ذلك بعد يوم العيد، ويجوز أن يأتي بها في الشهر كله سواء كانت مجتمعة أو متفرقة، ولكن كون يأتي بها مباشرة ومبادرة هذا هو الأولى، لأن فيه المسابقة إلى الخير وفيه عدم التأخير الذي قد يؤدي إلى خروج الشهر دون أن يكون قد صام. ففي المبادرة إليها في أول الشهر بعد العيد مبادرة إلى فعل الخير، ولكن الأمر ليس مقصورا على الأيام التي تلي العيد، بل كل شهر شوال محل لها سواء كانت هذه الستة متصلة أو متفرقة. فقوله ثم أتبعه ستة من شوال يعني المبادرة إليها بعد عيد الفطر هو الأولى، ولكنه جائز في جميع أيام الشهر اجتماعا أو افتراقا. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد
هو الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعد بن سعيد
وهو صدوق أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمر بن ثابت
وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي أيوب
الأنصاري رضي الله عنه وخالد بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو صحابي أخرج أصحاب الكتب.
يقول السائل: المرأة التي أفطرت في رمضان لأجل عذرها فتخاف أن تبدأ بالقضاء فيفوت عليها الست من شوال، ما الحكم؟
تبادر بعد الفطر بالقضاء ثم تأتي بالست من شوال، وإذا بادرت بعد الفطر فإنها تكون بذلك أدت الفرض ثم أدت النفل بعد ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، هي ما صامت رمضان، هي ما صامت رمضان حتى تأتي بالقضاء. يعني رسول الله من صام رمضان وهي لم تصم رمضان، وإنما تصومه إذا أدت ما عليها ثم تأتي بعد ذلك بالنفل.
يقول: من فاته يوم أو يومين من صيام الست لظروف، فهل يمكن أن يلحق ذلك يقضيه في ذي القعدة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها من شوال، فان تمكن من ادائها في شوال فان ذلك مطابق للحديث، والا فانها سنه فات محلها.
قال رحمه الله تعالى: باب في صيام يوم في سبيل الله. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا.
ثم ذكر صيام يوم في سبيل الله، وسبيل الله يطلق إطلاقين: يطلق يراد به الجهاد في سبيل الله، ويطلق يراد به جميع أعمال البر لأنها كلها في سبيل الله، أعمال البر وأعمال الخير هي كلها في سبيل الله لأنها تفعل من أجل الله وابتغاء وجه الله وابتغاء ثواب الله. فسبيل الله يطلق إطلاقين: إطلاقا خاصا وإطلاقا عاما. فإذا ثم أورد حديث أبي هريرة أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فقيل إن المراد بذلك الجهاد في سبيل الله، وذلك يعني حيث لا يؤثر على جهاده وعلى نشاطه وعلى قدرته، أما إذا أثر فالأولى ألا يصوم. إذا أثر على نشاطه وعلى بلائه فإن الأولى أن يصوم، لكن إذا لم يؤثر عليه ثم صام مع يعني مع السفر ومع الجهاد فإن في ذلك الأجر العظيم والثواب من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان يترتب على ذلك إضعافه وعدم تمكينه أو تمكنه من القيام بالمهمة التي اتجه إليها وهي الجهاد في سبيل الله فإن الأولى ألا يصوم، لكن حيث لا يؤثر فإن صيامه في هذا الأجر العظيم. وقيل إن مقصود ذلك المعنى العام الذي هو يعني أعمال البر، وأن أي يوم يصومه الإنسان تطوعا وهو في سبيل الله، لأن كل تطوع هو في سبيل الله، فإن الله يجازيه هذا الجزاء. ويأتي يعني كثيرا ذكر في سبيل الله يراد به المعنى الخاص ويراد به المعنى العام. فإذا جاء ذكر الجهاد يجاهد في سبيل الله يراد به المعنى الخاص، وكذلك في آية الصدقات لأنه ذكر في سبيل الله يراد به الجهاد، لأن المعنى العام كل الأمور الأخرى هي في سبيل الله بمعنى العام، لأن الفقراء في سبيل الله بمعنى العام، والمساكين في سبيل الله، وإعتاق الرقاب في سبيل الله، وكذلك ابن السبيل في سبيل الله، والأمور الأخرى هي في سبيل الله. لكن لما ذكر في سبيل الله مع هذه الأمور عرف أنه جهاد. لما ذكر في سبيل الله مع هذه الأمور التي هي بالمعنى العام في سبيل الله علم أن المراد بالجهاد في سبيل الله معنى خاصا، أو المعنى الخاص الذي هو في حال الجهاد في سبيل الله. قولوا بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني بأن يكون بينه وبين هذا البعد، وسبعين خريفا المقصود ذلك 70 عاما، 70 عاما، والخريف هو جزء من أجزاء السنة وربع من أرباعها، لأن الفصول أربعة: الشتاء والربيع والصيف والخريف. والخريف هو الفصل الذي يقع بين الصيف والشتاء، يقع بين الصيف والشتاء مثل هذه الأيام التي نحن فيها الآن، لأن الآن حنا في الخريف، لأن الصيف قد مضى والشتاء قد أقبل، والمنطقة التي بينهما يعني يقال لها تسمى الخريف. ويطلق الشيء يعني الجزء يراد به الكل، لأن كل سنة ليس فيها إلا خريف واحد، كل سنة ليس فيها إلا خريف واحد، فإذا قيل 70 خريفا يعني 70 سنة، يعني 70 سنة.
قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر
ثقة أخرجه مسلم بن ماجه،
عن الليث بن سعد
ثقة أخرج أصحاب كتب،
عن ابن الهاد
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب،
عن سهيل بن أبي صالح
وهو صدوق أخرج أصحاب كتب وروايته يعني في البخاري مقرون. نعم.
عن النعمان بن أبي عياش
وهو
ثقة أخرج أصحاب كتب إلا أبا داود.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري
سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وهو أحد 7 المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة.
نعم.
وهو بمعنى الذي قبله: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار 70 قريبا، يعني أن الله بعد بينه وبين النار يعني مثل هذه المسافة، ومثل هذه المسافة التي هي يعني مقدار مسيرة 70 خريفا. فحديث أبي هريرة هذا مثل حديث أبي سعيد الذي قبله. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار.
نعم.
عن أنس بن عياض
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن عبد العزيز الليثي
وهو
ضعيف وذكر ابن ماجه.
نعم.
عن المقبري
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
والمقبري يعني سواء كان الابن أو الأب، لأن كل منهما يروي، هنا ذكره من غير أن يعين أنه الأب أو الابن، ولكنه سواء كان هذا أو هذا فإن أبا هريرة شيخ لهما جميعا، روى عنه الأب وروى عنه الابن. ولهذا يأتي أحيانا يعني يروي سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وأحيانا يروي هو نفسه مباشرة عن أبي هريرة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه روى عنه الأب والابن روى عنه الأب والابن
الإشراف سعيد
نعم
في تحفة الإشراف
سعيد
سعيد
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب.
ثم ذكر النهي عن صيام أيام التشريق. أيام التشريق هي ثلاثة، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، الثلاثة الأيام التي بعد يوم عيد الأضحى. وهذه الأيام الأربعة التي هي العيد والثلاثة الأيام بعده هي أيام نحر الهدي ونحر الأضاحي. وأيام التشريق قيل أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم، أي يقطعونه يعني ويقددونه، فقيل لها ذلك تشريق من أجل التقطيع. وأورد في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيام منى أيام أكل وشرب. أيام أكل وشرب يعني ليست محلا للصيام، وإنما هي محل الأكل من لحوم الهدي والأضاحي التي شرعت في هذه الأيام، يعني في العيد وأيام التشريق. فإن أيام التشريق لا تصام ولا يجوز صومها إلا لمن كان متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي فإنه يصوم، كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة وابن عباس أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا فيما إذا لم يتمكن من الصيام قبل يوم عرفة. والأولى الإنسان يقدم الصيام قبل الحج وقبل الذهاب للحج، وإن لم يفعل فإنه يصومها أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة وابن عباس: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وعلى هذا فأيام التشريق يحرم صومها، لأن فيه إعراض عن ضيافة الله عز وجل وعن ما شرع من الأكل، يعني من لحوم الهدي ولحوم الأضاحي. فأما من كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهدي ولم يكن صائما قبل يوم عرفة فإنه يرخص له، كما ثبت ذلك مما جاء عن عائشة وابن عباس رضي الله عنه.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب للترمذي
عن عبد الرحيم بن سليمان
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن محمد بن عمرو
وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب
عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي هريرة
رضي الله عنه وأكثر الصحابة حديثا.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أيام التشريق فقال: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب.
ثم ذكر حديث بشر بن سحيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أيام التشريق وقال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وقال: إن أيام التشريق أيام أكل وشرب. وهو مثل الذي قبله حديث أبي هريرة في أن أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب وليست أيام صيام، ولا يستثنى من ذلك إلا من لم يجد الهدي كما مر. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع
بالجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سفيان
هو ثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حبيب بن أبي ثابت
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نافع بن جبير بن مطعم
وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن بشر بن سحيم
أخرج له
النسائي بن ماجه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.
ثم ذكر النهي عن صوم يوم عيد الأضحى وعيد الفطر، وهما عيد المسلمين وقد حرم صيامهما، فأحدهما ليوم فطرهم من صيامهم وهو أول يوم من شوال وأول أيام الحج، والثاني يوم نحرهم وهو الإضحى الذي يأكلون فيه من 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 الهدي من لحوم الهدي ولحوم الأضاحي. فحرم صوم هذين اليومين، حرم صوم يوم هذين اليومين وهما عيد المسلمين في السنة، عيد الفطر وعيد الأضحى، فصومهما حرام بإجماع العلماء، ولا يصومها بحال من الأحوال، ولو نذر أن يصومهما فإن ذلك نذر معصية لا يجوز الوفاء به.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن يعلى التيمي
وهو
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الملك بن عمير
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن قزعة
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي سعيد.
نعم.
قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى، أما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم، ويوم الأضحى تأكلون فيه من لحم نسككم.
ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال قال
بدأ بالصلاة قبل الخطبة،
أنه يعني شهد معه أبو عبيد مولى بن أزهر قال شهدت عيد مع عمر بن الخطاب يعني عيد أضحى أو فطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهذا يدلنا على أن الصلاة تقدم على الخطبة كما يعني جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي عكس ما يحصل في الجمعة، فإن الجمعة تقدم الخطبتان على الصلاة، وأما العيد فتقدم الصلاة على الخطبتين، تقدم الصلاة على الخطبتين. فبدأ بالصلاة ثم قال
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين،
ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، يعني يوم عيد الأضحى وعيد الفطر، وهو يتكلم عن عيدين ولكنه في حال عيد واحد في أحدهما، فليكون الحكم واحدا جمع بينهما، وإن كان المناسبة إنما هي في أحدهما إما يضحى وإما فطر، ولكنه جمع بينهما لأن حكمهما واحد وصومهما حرام. فقال إن رسول نهى عن
صيام هذين اليومين.
نعم.
يوم الفطر ويوم الأضحى.
نعم يعني نعم. هذين اليومين ثم بين اليومين عيد الأضحى وعيد الفطر. قال
أما يوم الفطر فيوم صومكم فيوم فطركم من صيامكم.
نعم.
ويوم الأضحى تأكلون فيه من لحم نسككم.
أما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم، لأن بعد انتهاء الصيام يعني يحرم صوم يوم العيد، فهما يومان متصلان، آخر يوم من رمضان وأول يوم من شوال، الأول يجب صومه والثاني يحرم صومه، والثاني يحرم صومه، وهو إنما يعني شرع من أجل إكمال العدة ومن أجل شكر الله عز وجل على هذه النعمة، فلا يصوم يعني ذلك اليوم الذي يلي الفطر. ولهذا قيل هو عيد الفطر، نسب إلى الفطر لأنه شكر الله عز وجل على هذه النعمة فيحرم صومه، وكذلك عيد الأضحى لأنه يوم أكلهم من نحرهم، يعني سواء نحر الهدي أو نحر الأراحي. نعم.
قال حدثنا سهل بن أبي سهل
صديق رجل بن ماجه
عن سفيان
هو بن عيينة ثقة أصحاب الكتب،
عن الزهري
محمد بن مسلم عبد الله من شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب،
عن أبي عبيد
مولى بن أزهر ثقة أخرجه أصحاب الكتب،
عن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في صيام يوم الجمعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وحفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده.
ثم ذكر صيام يوم الجمعة بعد ما ذكر النهي عن صيام عيدي السنة، ذكر عيد الأسبوع الذي هو الجمعة وأنه لا يجوز إفراده بالصوم، وإنما يصام إذا صيم يوما قبله أو يوم بعده. أما أن يخص بالصيام فقد جاءت الأحاديث بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في منع ذلك، ومن هذا الحديث أن حديث
أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا
بيوم قبله أو يوم
إلا يوم قبله ويوم بعده، يعني إذا صام قبله أو صام بعده وقرنه بغيره ولم يكن مفردا له فإن ذلك سائغ. أما أن يخص بالصيام فيعني فذلك تخصيص لهذا اليوم الذي هو يوم العيد وذلك لا يسوغ، ولكنه إذا أضيف إليه غيره مما قبله أو مما بعده إما الخميس أو السبت فإن ذلك سائغ ولا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن صومه أجاز صيامه إذا أضيف إليه يوم قبله أو يوم بعده.
سبب
يعني ذكر بعض العلم يعني عدة وجوه، منها أن يوم الجمعة فيه أشغال وفيه أعمال، يعني فيه التبكير للصلاة وفيه الاستعداد لها بالاغتسال، والصيام قد يؤثر يعني على الإنسان، فشرع أن يكون ليس بصائم في ذلك اليوم. ثم إنه قد يقال أنه إذا صيم يوم قبله ويوم بعده فإن هذه يعني الإشكال يعني لا يزال قائما، فقيل إن يعني صوم يوم قبله أو يوم بعده يجبر ما قد يكون حصل من نقص يعني في صومه الذي هو يوم الجمعة. شوف كلام الشهرة هذا مما قيل، يعني يكون يوم الجمعة فيه أعمال وأشغال، الإنسان إذا كان صائما قد يكون يعني يخف نشاطه يعني في ذلك اليوم، فإذا يعني كان مفطرا كان أنشط، لكنه لو فعله فإن ثم صام يوما قبله أو يوم بعده فإنه يجبر ما قد يحصل من نقص فيه. نعم، هذا مما قيل في ذلك.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وحفص بن غياد
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي صالح عن أبي هريرة
وهو دكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأنا أطوف بالبيت أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ورب هذا البيت.
ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أنه سئل وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ورب هذا البيت. قال نعم ورب هذا البيت. وهذا يدل على النهي عن صيامه أي صيامه مفردا، أما إذا صيم يوم قبله ويوم بعده فقد جاء ما يدل على ذلك، ومن ذلك الحديث المتقدم، وكذلك حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. قال فأفطري. فسئل جابر رضي الله عنه ويطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة أي عن إفراده بالصوم؟ قال نعم ورب هذا البيت. وهذا يدل على جواز الاستفتاء في حال الطواف، وأن الكلام في الطواف سائغ يعني للحاجة، وفيه كذلك القسم على الفتوى وعلى ما يفتي به وعلى ما يخبر به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال ورب هذا البيت ويشير إلى الكعبة التي يطوف بها. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن محمد بن عباد بن جعفر
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن جابر بن عبد الله
الأنصاري رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قل ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة.
لما ذكر حديث مسعود أنه قال قل ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يفطر يوم الجمعة، يعني أنه كان يصومه، والمقصود من ذلك يعني جمع بينه وبين الحديث أنه يصومه مع غيره، يعني لا يصومه وحده، والإشكال في صيامه وحده، وأما إذا صيم ومعه غيره فإن ذلك لا بأس به، كما جاء في نفس الأحاديث التي نهت عن إفراد الجمعة بالصوم، لأنه جاء فيها إلا يوم قبله، إلا إذا صيم ومعه يوم قبله أو يوم بعده. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور
هو الكوسج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود
عن أبي داود
وهو الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
عن شيبان
وهو ابن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عاصم
وهو ابن بهدلة وهو ابن أبي النجود صدوق أخرج له أصحاب الكتب وروايته صحيحين مقرون
عن زر
زر بن حبيش وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب
عن عبد الله بن مسعود
رضي الله تعالى عنه وحديث أخرج له أصحاب الكتب الستة.
هذا النهي عن الإفراد في النافلة، فلو أن كما يقول السائل امرأة عليها قضاء يوم من رمضان فقضته في يوم جمعة
لا بأس بذلك، يعني إذا كانت أنها لا تستطيع أو لا تتمكن إلا يعني في ذلك اليوم ما في بأس.
من يصوم يوم الجمعة وقبله يوم الخميس طوال السنة
ما نعلم شيء يمنعه
إذا صادف،
لكن كونه يعني يكون الصيام للاثنين والخميس هو الأولى. نعم.
إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة
يجوز صيامه، يجوز صيام وحده، لأنه ما صام يعني ما أراد إفراد الجمعة وإنما أراد صيام يوم عرفة، لكنه إذا كان صام العشر صام الأيام الثمانية التي قبله وهي تسع من الحجة التي آخرها يوم عرفة وأفضلها يوم عرفة فلا شك أن ذلك أولى، لكنه إن يعني صامه يعني وافق يوم الجمعة فله أن يصوم لأنه ما أراد إفراد الجمعة وإنما أراد صيام المعرض.
يقول ألا يجوز لنا أن نقول سبب النهي عن صوم يوم الجمعة لأنه يوم عيد المسلمين فهو أشبه بالعيدين؟
نعم بس نعم ليه شبه، لكن إذا صيم يوم قبله يوم بعده ساق وجاز كما جاء في الحديث.
الحديث لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بالصيام.
وش فيه؟
يعني كان النهي للتخصيص، يعني جاء النهي لتخصيص الجمعة لكونها فاضلة، فربما قامها البعض خصها بقيام لفضل ليلتها.
هو طبعا هو النهي من أجل إفراد تخصيص، يعني إفرادها
لأجل أنه ينظر لفضلها، لأنه يرى أن الجمعة يوم الجمعة فاضل يمكن وليلة
يمكن
فاضلة
يمكن.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيام يوم السبت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته رضي الله عنهما أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه.
ثم ذكر في قال باب
أن في صيام يوم السبت،
باب في صيام يوم السبت. وأورد في حديث عبد الله بن بشر وأخته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن صوم يوم السبت، وقال قال لما افترض عليكم ولو أن يجد،
فإن لم يجد أحدكم إلا عودا،
يعني فإن لم يجد أحدكم يعني شيئا يعني يفطر به أو يعني يجعله يأكل بحيث لا يكون صائما في ذلك اليوم إلا لحية أو لحاء،
إلا عود عنب،
إلا عود عنب
أو لحاء شجرة،
إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليفعل، يعني بحيث أنه يمصه بحيث يعني يكون مفطرا لا صائما يعني في ذلك اليوم. ويوم السبت اختلف يعني في صيامه، من العلماء من أجازه وقال إن أن الأصل أن الأيام كلها يعني تصام ولا يصار إلا ما جاء فيه منع، وجاء حديث يدل على صيامه فيكون صومه جائزا. ومنهم من منعه يعني مطلقا، ومنهم من أجازه إذا أضيف إليه غيره، ومنعه إذا أثي به وحده كما قيل في الجمعة أو كما جاء في الجمعة. ويوم الجمعة عيد المسلمين، ويوم السبت عيد اليهود، والمقصود يعني من النهي يعني إذا كان ثبت وكان محفوظا أن يعظم يعني ذلك اليوم الذي هو عيد اليهود بصيامه، أن لا يعظم بصيامه وأن يخص بالصيام لتعظيمه. ولكنه إذا صيم يوم قبله أو يوم بعده فإن المحذور هو أن يصام وحده، وبعض العلم يجيز ذلك سواء كان يعني أفرده أو أضاف إليه غيره. والحافظ بن حجر في فتح الباري ذكر أحاديث تدل على صيامه، وقال إنه ألف في ذلك رسالة سماها القول الثبت في صيام يوم السبت. وكلامه ما أورده في ذلك يشعر بأنه يرى أنه يجوز صومه مطلقا، لكن بعض أهل العلم فصل بين أن يخص ويحمل هذا الحديث عليه وبين أن يضاف إليه غيره ويكون سائغا كما كان في الجمعة. ويدل لذلك الحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها أصمت أمس يعني الخميس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال فأفطري يعني فأمرها أن تفطر لما كانت أرادت أن تخص يوم الجمعة بالصيام، لكنها لو أضافت يوم قبل أو يوم بعده واليوم الذي بعده هو السبت فدل على جوازه مقرونا مع غيره، على جوازه مقرونا مع غيره. وكما قلت الحافظ بن حجر ذكر في فتح الباري يعني ذكر بعض الأحاديث الدالة على صيام السبت والأحد، فإذا كان أمكن الحصول على كلام الحافظ بن حجر الفتح يقرأ الآن يعني، والكتاب اسمه القول الثابت في صوم يوم السبت.
القول الثابت
نعم،
مكتب الجيبين نقول حط القول الثابت عشان يسهل البحث.
اي نعم القول الثابت،
القول الثابت. نقرأ السند على ما قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن ثور بن يزيد
وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن خالد بن معدان
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن بس
رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا حميد بن مسعدة
صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن سفيان بن حبيب
هو
ثقة أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بصر عن أخته
رضي الله عنها أخرج لها
أصحاب السنن.
نعم.
يقول من استدل بقوله فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه أن فيه أن من مص عود السواك يفطر وهو صائم.
إذا كان أنه مص واستخرج يعني قطع، لأنه جاء في الروايات الأخرى لحاء، واللحاء هو الغلاف الذي يكون على العود مثل الغلاف الذي يكون على السواك، فإذا يعني استخرج حباته وبلعها فإنه يكون ذلك مفطر، لأن يعني إدخال شيء الجوف سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، سواء كان مأكولا يعني طعام أو غير طعام، فإنه يحصل به الإفطار. والمقصود من ذلك يعني أنه يعني يأخذ يعني أجزاء، وأما مجرد أن يكون يستاك ولا يخرج منه أجزاء فهذا لا بأس له، ولكنه جاء يعني لحي، واللحي هو الغلاف الذي يكون على العود. نعم.
وذكر الكلام في بيان المخالفة له الكتاب.
نعم.
أنا لكن
وجدته.
نعم.
نعم.
إنه كلام قوله عن ابن عباس ليس في يعني ما جاء ضمن الحديث، ليس في البخاري.
أي حديث؟
هذا حديث.
ليس البخاري.
يعني فكان يعني التعليق عليه بالشرح ضمن الكلام على الموافقة لأهل الكتاب أو مخالفتهم.
نعم.
يقول فكان يحب موافقتهم ليتألفهم ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثان، فلما أسلم أهل الأوثان الذين معه والذين حوله واستمر أهل الكتاب على كفرهم فمحضت المخالفة لأهل الكتاب. قوله ثم فرق، كلام عن الفرق في الشعر. ثم فرق بعد في رواية معمر ثم أمر بالفرق ففرق، وكان الفرق آخر الأمرين، ومما يشبه الفرق والسدل صبغ الشعر وتركه كما تقدم، ومنها صوم عاشوراء، ثم أمر بنوع مخالفة لهم فيه بصوم يوم قبله أو بعده، ومنها استقبال القبلة ومخالفتهم في مخالطة الحائط، حتى قالوا اصنعوا كل شيء إلا الجماع، فقالوا ما يدع من أمرنا شيء إلا خالفنا فيه، وقد تقدم بيانه في كتاب الحيض، وهذا الذي استقر عليه الأمر. ومنها ما يظهر لي النهي عن صوم يوم السبت، وقد جاء ذلك من طرق متعددة في النساء،
ومنها ما يظهر لي
نعم ومنها ما يظهر لي النهي عن صوم يوم السبت، وقد جاء ذلك من طرق متعددة في النساء وغيره. وصرح أبو داود بأنه منسوخ، وناسخه حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد يتحرى ذلك ويقول إنهما يوم عيد الكفار يوم عيد للكفار وأنا أحب أن أخالفهم. وفي لفظ ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد أخرجه أحمد والنسائي. وأشار بقوله يوم عيد إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود والأحد عيد عند النصارى وأيام العيد لا تصام فخالفهم بصيامها. ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدا بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه. وأما السبت والأحد فالأولى أن يصاما معا وفرادا امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب. قال عياض سدل الشعر إرساله يقال انتقل إلى بعد ذلك قال لما ذكر المخالفة أنه جمعها
يعني كلامه يشعر بأنه يعني يرى أنه مصام السبت والأحد.
ثم قال هنا قال لأنهم أصحاب شرع بخلاف عبدة الأوثان فإنهم ليسوا على شريعة. فلما أسلم المشركون انحصرت المخالفة في أهل الكتاب فأمر بمخالفتهم. وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة أهل الكتاب فزادت على 30 حكما. وقد أودعتها كتابي الذي سميته القول الثبت في الصوم يوم السبت. ثم قال ويأخذ من قول ابن عباس موافق رجع إلى كلام الموافق لأهل الكتاب أو مخالفته. نقرأ
لا بس الكلام الأول ذاك اللي راح اللي قام الأولى
يعني كأنه ذهب ما ذهب إليه أبو داود بأنه منسوخ.
نعم
كان في أول ثم نسخ.
نعم
والحديث
ثم قال وهذا أولى إيش بعد النسخ إيش يعني.
قال بأن وناسخه حديث أم سلمة أن صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد يتحرى ذلك ويقول إنهما يوم عيد للكفار وأنا أحب أن أخالفهم. وفي لفظ ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد رجوا أحمد والنسائي. وأشار بقوله يوم عيد إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود والأحد عيد عند النصارى وأيام العيد لا تصام فخالفهم بصيامها. ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدا بل الأولى في ذلك المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث بل الأولى فيه المحافظة على ذلك. قال ثم قال يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه كلام كأنه فيه
بعده.
وأما السبت والأحد فالأولى أن يصام معا وفرادا امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب.
هذا غير الحال لكن يعني بعض أهل العلم جمع بين يعني حديث النهي و يعني حديث جويرية بأن النهي إذا كان إفرادا والجواز إذا كان معه غيره.
قال رحمه الله تعالى باب صيام العشر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
ثم ذكر صيام العشر عشر ذي الحجة. والمقصود من ذلك التسعة لأن العاشر هو يوم العيد وصومه محرم، ولكنه أطلق عليها تغليبا العشر، وإلا فإنها تسع في الحقيقة، وآخرها يوم عرفة الذي هو أفضل يوم يصام تطوعا. وجاء في الحديث أنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، فهو أفضل يوم يصام تطوعا. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فقوله ما من أيام العمل الصالح، هذا يدل على أن الأعمال الصالحة كلها فاضلة في هذه الأيام، ويدخل فيها الصوم لأنه من جملة الأعمال الصالحة. ما من أيام العمل الصالح، ومن الأعمال الصالحة الصيام، فيكون أفضل من غيره يعني فيها. فلما قال عليه الصلاة والسلام ما قال في بيان فضل هذا العشر، قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا ما كان على وجه مخصوص، وهو من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، بمعنى أنه استشهد وماله انتهى، فيكون بذلك إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني هذا الذي خرج به لم يرجع منه بشيء، فيكون هذا هو الذي يكون أفضل من هذا، وإلا فإن ما سواه يكون العمل الصالح فيها أفضل من غيره من الأعمال. وهذا دل على فضلها وعلى عظيم شأنها، لا سيما التاسع منها الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. ولهذا قال بعض أهل العلم أن المقارنة والمفاضلة بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، قالوا أن الذي يعني يوفق بين النصوص وبين ما جاء في عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أن عشر الحجة أفضل باعتبار الأيام، لأن فيها يوم عرفة، والعشر الأواخر من رمضان الليالي أفضل لأن فيها ليلة القدر، فتكون الليالي في العشر الأواخر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وتكون الأيام في عشر الحجة أفضل من غيرها لأن فيها يوم عرفة.
قال: حدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم البطين
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سعيد بن جبير
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن عباس قال: حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة قال: حدثنا مسعود بن واصل.
عبيدة ولا عبيدة؟ يعني عبيدة يعني المعروف عبيدة السلماني هو اللي فتح العين، والباقي عبيدة.
عبيدة عمر بن شبة بن عبيدة قال: حدثنا مسعود بن واصل عن النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله سبحانه أن يتعبد له فيها من أيام العشر، وإن صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة، وليلة فيها بليلة القدر.
ثم ذكر هذا الحديث، والجزء الأول منه مطابق للحديث الثاني أو يوافق الحديث الأول، وأما الزيادة التي فيه وهي أن صيام يوم فيها يعدل صوم سنة
وليلة فيها بليلة القدر،
وليلة فيها بليلة القدر، يعني هذا جاء في هذه الطريق، والإسلام فيه من هو ضعيف فليس بصحيح، وأما الجملة الأولى فيشهد لها الحديث السابق. وأما هذا التفضيل الذي فيه أن اليوم عن ألف يوم،
لا صوم يوم بيعدل
صيام سنة، وليلة عن ليلة القدر، يعني هذا الذي ورد فيه بهذا الطريق وفيه من هو ضعيف فلا يكون ذلك ثابتا، وأما الجزء الأول فإنه يشهد له الحديث السابق.
قال: حدثنا عمر بن شبة
صدوق أخرجه ابن ماجه.
عن مسعود بن واصل
وهو ضعيف
لين الحديث
ولين الحديث أخرج له
الترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن النهاس بن قهم
وهو
ضعيف.
نعم.
البخاري المفرد وابو داود الترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن قتادة
ابن دعامة سدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن المسيب
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط.
ثم ذكر يعني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر قط العشر عشر الحجة. وهذا يخالف الحديث الذي تقدم ما من أيام العمل الصالح. فيمكن أن تكون عائشة رضي الله عنها يعني هذا هو الذي يعني علمته وغيره علم يعني خلاف ما علمت لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه كان يصوم العشر كان عليه الصلاة والسلام يصوم العشر. فتكون عائشة أخبرت عن علمها وعما رأته أو أنه كان عليه الصلاة والسلام يعني يكون هناك مانع يعني من الصيام يعني لتلك العشر يعني فيما علمت. والحاصل أن الحديث في صيام العشر ثابت بهذا الحديث العام الذي هو حديث ابن عباس وأيضا كذلك فيما جاء عنه أنه كان يصوم العشر جاء من غير عن غير عائشة. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري
ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الأحوص
سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن منصور
وهو ابن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إبراهيم
بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأسود
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بن الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب صيام يوم عرفة.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل هل النهي عن أيام التشريق للحاج فقط أم لجميع الناس؟
لجميع الناس. النهي عن أيام التشريق لجميع الناس يعني من كان حاجا يأكل من نحر الهدي ومن كان غير حاج يأكل من لحوم الأضاحي.
يقول هناك رجل حدث له حادث سيارة حيث أنه قتل أحد الناس فاستفتى فأفتي بأنه يصوم شهرين متتابعين فبدأ الصيام قبل الحج بأيام وجاء للحج وصادف في صيامه يوم العيد وأيام التشريق هل يجب عليه صيام هذه الأيام أو يقف عن صومها إلى بعد الحج؟
هذه الأيام لا تصام ويواصل فيما قبلها وما بعدها لأن تلك لا يجوز صومها فيكون شهرين متتابعين ومرور يعني أو فصل في هذه الأيام التي لا يجوز صومها لا يؤثر. افطروا يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة لا يؤثر على التتابع لمن يصوم شهرين متتابعين.
يقول فضيلة الشيخ فضل أيام العشر من ذي الحجة خاص بالأيام دون الليالي أو كذلك لياليها فيها فضل؟
لا شك أن فيها فضل يعني كون تصدق الليل والنهار كله قال في عشر ذي الحجة كله يقال في عشر ذي الحجة الصدقة في الليل والنهار يعني سواء كان في ليلها أو في نهارها لأنه يقال أنها صدقة في عشر ذي الحجة.
يقول كيف فضل العمل الصالح في الأيام العشر على الجهاد في سبيل الله مع أن الجهاد من الأعمال الصالحة؟
هذا نعم الأعمال الصالحة كثيرة، ولكن يعني لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال على الأعمال الصالحة يعني في العشر ذي الحجة قيل ولا الجهاد في سبيل الله، يعني وذلك لعظم شأن الجهاد عندهم، وذلك لعظم شأن الجهاد عندهم، فقال ولا الجهاد في سبيل الله، يعني معناه أن 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 العمل الصالح يعني أفضل من الجهاد إلا على الصورة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول وجدت طائفة في بلادنا يقولون نحن لا نبتدئ فرحة وزينة العيد إلا بعد انتهائنا من صيام الستة من شوال.
نحو إيش؟
نحن لا نبتدئ فرحة العيد وزينة العيد إلا بعد صيام ستة أيام من شوال.
ما إيش معنى زينة العيد؟ يعني ما يلبسون ثياب جديدة إلا بعد ست؟ ما يعني يلبسون الجديد للعيد؟ الجديد يلبس يوم العيد سواء يعني صام الست ولا ما صام. وأما قضية الفرحة فالفرحة هي في نفس يوم العيد، الفرحة في يوم العيد لأن فرحة بإكمال الصيام وتحصل هذا في العيد ما تحصل يعني بعد ذلك، لكن كون الإنسان يفرح يعني إذا أكمل الست بمعنى أنه وفق لإتمام الفرض ثم وفق لإضافة هذه الست نعم يفرح، لكن لا يكون هناك يعني أشياء يعني تخص الانتهاء من صيام الست، وإنما الفضل وإنما الفرح إنما هو في نفس يعني يوم العيد لأن فيه فرح بإكمال شهر الصيام، ولهذا حرم الصوم وشرع صلاة العيد، فصارت يعني هاتان الخفلتان وهاتان السنتان هي صلاة العيد وزكاة الفطر كلها لشكر الله عز وجل على إتمام شهر الصيام، ولكن لا شك أن الإنسان إذا صام ستة من شوال فإنه يفرح لكونه يوفق لصيام شهر رمضان وللست من شوال.
يقول هل السنة في خطبة العيد خطبة واحدة أم خطبتان؟
هو جاء ذكر خطبة مجملة، هو يعني أكثر العلماء يعني على أنه خطبتان، ولما يوضح يعني كونها يكون خطبتين يعني كون حضور العيد يغني عن حضور الجمعة، والجمعة فيها خطبتان يعني يوفق عيد يوم جمعة، ومن حضر العيد له أن يتخلف عن الجمعة، فما دام أنه يتخلف عن الجمعة والجمعة لها خطوتان فالعيد يعني معناه هنا مثل الجمعة يصير لها خطوتان.
يقول متى يبدأ صيام ثلاث أيام لمن حج متمتعا أو قارنا ولا يجد الهدي؟
يوم 11 أيام التشريق هي 11.
متى يبدأ؟
لا يبدأ يعني أقول يبدأ إذا قرب الحج مثلا بعد دخول شهر الحجة أو قريبا من يوم عرفة إذا كان يوم 6 أو 7 أو 8، يعني هذا هو لأنه قريب من الحج، ولأنه قد يجد يعني مالا يعني قبل هذه المدة، لكن إذا ضاق الوقت ولم يبقى إلا يعني أن يصوم فإنه يصوم، ولو صام يعني بعد أن يعني تدخل العشر وبعدين ينتهي من العمرة إذا كان متمتعا أو كان قارنا فإنه يصوم يعني بعد دخول العشر، لأن هذا الوقت القريب الذي يمكن أن يقال أنها مضى الوقت الذي يمكن أن يكون حصل فيه مال، لأن صيامنا هو عند عدم المال، والمال قد يحصل إذا كان قبل ذلك بمدة، أما إذا قرب وضاق الوقت فإنه يصوم، والأولى أن تكون قبل يوم عرفة يعني 86.
يقول فيما مضى لم يصم 3 أيام في الحج وإنما صام 10 كلها بعدما رجع من حجه، فهل فعله صحيح؟
ما كان ينبغي له أن يؤخر 3 عن الحج، ولكن ليس أمامه إلا هذا يصوم 10.
هذا يقول قدمت إلى الحج متمتعا إن شاء الله، فهل يكفي أن أقول في إحرامي للعمرة لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج؟
كلمة متمتعا هذه لا حاجة إليها، لأنك ما دمت أنك ستدخل مكة معتمرا وأنك ستبقى في مكة إلى يوم 8 ثم تحرم بالحج فهذا هو التمتع، فتكفي أن تقول لبيك عمرة، يكفي أن تقول لبيك عمرة.
يقول قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام هل هي واجبة أو مستحبة؟
في ذلك خلاف، والأقرب أنها واجبة، ويأتي بها الإنسان إن كان هناك سكتات الإمام، وإلا فإنه يقرأ والإمام يقرأ السورة.
جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب صيام 6 أيام من شوال. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا بقية قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا يحيى بن الحارث الزماري قال سمعت أبا أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الناجي رحمه الله: باب صيام 6 من شوال. من صام رمضان وأتبعه من 6 من شوال فإنه يكون بذلك كأنه صام الدهر من حيث الأجر، لأن اليوم عن 10 أيام، فشهر رمضان عن 30 يوما عن 300، ويبقى 60، فإذا أضيف إليه صيام 6 من شوال يكون الإنسان كأنه صام السنة كلها 360 يوما، لأن اليوم عن 10 أيام والحسنة بعشر أمثالها، فيكون كصيام الدهر. وأورد في ذلك حديث أبو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام 6 بعد الفطر كان
تمام السنة.
تمام السنة يعني تمام السنة يعني في الأجر، يعني من حيث أن شهر رمضان 30 يوما عن 300 يوم، و 6 من شوال كل يوم عن 10 أيام يكون 300، يكون المجموع 360 يوما، فيكون كأنه صام 36 يوما أو 35 يوما إذا كان الشهر ليس بكامل، يكون بذلك صام الدهر، فيحصل الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقد جاء هذا المعنى عن كما جاء عن ثوبان، جاء عن أبي أيوب، وجاء عن أبي هريرة. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صديق أخرج البخاري وأصحاب السنن.
عن بقية
وهو صديق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن صدقة بن خالد
وهو
ثقة البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن الحارث الزماري
وهو
ثقة أخرج أصحاب السنن. عن أبي أسماء الرحبي
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن ثوبان
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر.
ثم ذكر حديث أبي أيوب رضي الله عنه من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر, وهذا مثل الذي قبله, لأن اليوم 10 أيام والحسنة بعشر أمثالها, فيكون من حيث الأجر كأنه صام الدهر, فيؤجر هذا الأجر العظيم بصيام هذه العدة التي هي شهر رمضان وست من شوال. ثم قوله ثم أتبعه ست من شوال, هذا يعني يدل على أن الأولى أن الإنسان يتبعه بست من شوال, يعني بأن يبادر إلى ذلك بعد يوم العيد, ويجوز أن يأتي بها في الشهر كله سواء كانت مجتمعة أو متفرقة, سواء كانت مجتمعة أو متفرقة, ولكن كون يأتي بها مباشرة ومبادرة هذا هو الأولى, لأن فيه المسابقة إلى الخير وفيه عدم التأخير الذي قد يؤدي إلى خروج الشهر دون أن يكون قد صام. ففي المبادرة إليها في أول الشهر بعد العيد مبادرة إلى فعل الخير, ولكن الأمر ليس مقصورا على الأيام التي تلي العيد, بل كل شهر شوال محل لها سواء كانت هذه الستة متصلة أو متفرقة. فقوله ثم أتبعه ستة من شوال يعني المبادرة إليها بعد عيد الفطر هو الأولى, ولكنه جائز في جميع أيام الشهر اجتماعا أو افتراقا. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد
هو الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعد بن سعيد
وهو صدوق أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمر بن ثابت
وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي أيوب
الأنصاري رضي الله عنه وخالد بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو صحابي أخرج أصحاب الكتب.
يقول السائل المرأة التي أفطرت في رمضان لأجل عذرها فتخاف أن تبدأ بالقضاء فيفوت عليها الست من شوال, ما الحكم؟
تبادر بعد الفطر بالقضاء ثم تأتي بالست من شوال, وإذا بادرت بعد الفطر فإنها تكون بذلك أدت الفرض ثم أدت النفل بعد ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال هي ما صامت رمضان, هي ما صامت رمضان حتى تأتي بالقضاء, يعني رسول الله من صام رمضان وهي لم تصم رمضان وإنما تصومه إذا أدت ما عليها ثم تأتي بعد ذلك بالنفل.
يقول من فاته يوم أو يومين من صيام الست لظروف فهل يمكن أن يلحق ذلك يقضيه في القعدة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها من شوال, فان تمكن من ادائها في شوال فان ذلك مطابق للحديث, والا فانها سنه فات محلها.
قال رحمه الله تعالى باب في صيام يوم في سبيل الله. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا.
ثم ذكر صيام يوم في سبيل الله. وسبيل الله يطلق إطلاقين، يطلق يراد به الجهاد في سبيل الله، ويطلق يراد به جميع أعمال البر لأنها كلها في سبيل الله، أعمال البر وأعمال الخير هي كلها في سبيل الله لأنها تفعل من أجل الله وابتغاء وجه الله وابتغاء ثواب الله. فسبيل الله يطلق إطلاقين، إطلاقا خاصا وإطلاقا عاما. فإذا ثم أورد حديث أبي هريرة أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فقيل إن المراد بذلك الجهاد في سبيل الله، وذلك يعني حيث لا يؤثر على جهاده وعلى نشاطه وعلى قدرته. أما إذا أثر فالأولى ألا يصوم، إذا أثر على نشاطه وعلى بلائه فإن الأولى ألا يصوم، لكن إذا لم يؤثر عليه ثم صام مع يعني مع السفر ومع الجهاد فإن في ذلك الأجر العظيم والثواب من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان يترتب على ذلك إضعافه وعدم تمكينه أو تمكنه من القيام بالمهمة التي اتجه إليها وهي الجهاد في سبيل الله فإن الأولى ألا يصوم، لكن حيث لا يؤثر فإن صيامه في هذا الأجر العظيم. وقيل إن مقصود ذلك المعنى العام الذي هو يعني أعمال البر، وأن أي يوم يصومه الإنسان تطوعا وهو في سبيل الله، لأن كل تطوع هو في سبيل الله فإن الله يجازيه هذا الجزاء. ويأتي يعني كثيرا ذكر في سبيل الله يراد به المعنى الخاص ويراد به المعنى العام. فإذا جاء ذكر الجهاد يجاهد في سبيل الله يراد به المعنى الخاص، وكذلك في آية الصدقات لأنه ذكر في سبيل الله يراد به الجهاد، لأن المعنى العام كل الأمور الأخرى هي في سبيل الله بمعنى العام، لأن الفقراء في سبيل الله بمعنى العام، والمساكين في سبيل الله، وإعتاق الرقاب في سبيل الله، وكذلك ابن السبيل في سبيل الله، والأمور الأخرى هي في سبيل الله. لكن لما ذكر في سبيل الله مع هذه الأمور عرف أنه جهاد، لما ذكر في سبيل الله مع هذه الأمور التي هي بالمعنى العام في سبيل الله علم أن المراد بالجهاد في سبيل الله معنى خاصا أو المعنى الخاص الذي هو في حال الجهاد في سبيل الله. قوله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني بأن يكون بينه وبين هذا البعد، و70 خريفا المقصود ذلك 70 عاما، 70 عاما، والخريف هو جزء من أجزاء السنة وربع من أرباعها، لأن الفصول أربعة: الشتاء والربيع والصيف والخريف. والخريف هو الفصل الذي يقع بين الصيف والشتاء، يقع بين الصيف والشتاء مثل هذه الأيام التي نحن فيها الآن، لأن الآن حنا في الخريف، لأن الصيف قد مضى والشتاء قد أقبل، والمنطقة التي بينهما يعني يقال لها تسمى الخريف. ويطلق الشيء يعني الجزء يراد به الكل، لأن كل سنة ليس فيها إلا خريف واحد، كل سنة ليس فيها إلا خريف واحد، فإذا قيل 70 خريفا يعني 70 سنة، يعني 70 سنة.
قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر،
ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه،
عن الليث بن سعد،
ثقة أخرج أصحاب كتب،
عن ابن الهاد،
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب،
عن سهيل بن أبي صالح،
وهو صدوق أخرج أصحاب كتب وروايته يعني في البخاري مقرون. نعم.
عن النعمان بن أبي عياش،
وهو
ثقة أخرج أصحاب كتب إلا أبا داود.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري،
سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة.
نعم.
وهو بمعنى الذي قبله، من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني أن الله بعد بينه وبين النار يعني مثل هذه المسافة ومثل هذه المسافة التي هي يعني مقدار مسيرة 70 خريفا. فحديث أبي هريرة هذا مثل حديث أبي سعيد الذي قبله. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار.
نعم.
عن أنس بن عياض
هو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن عبد العزيز الليثي
وهو
ضعيف وذكر ابن ماجه.
نعم.
عن المقبري
وهو ثقة أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
والمقبري يعني سواء كان الابن أو الأب، لأن كل منهما يروي هنا ذكره من غير أن يعين أنه الأب أو الابن، ولكنه سواء كان هذا أو هذا فإن أبا هريرة شيخ لهما جميعا، روى عنه الأب وروى عنه الابن. ولهذا يأتي أحيانا يعني يروي سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وأحيانا يروي هو نفسه مباشرة عن أبي هريرة، لأنه لأن أبا هريرة رضي الله عنه روى عنه الأب والابن، روى عنه الأب والابن.
أشراف سعيد.
نعم.
في تحفة الأشراف
سعيد.
سعيد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب.
ثم ذكر النهي عن صيام أيام التشريق. أيام التشريق هي 3، وهي 11، 12، و13 من شهر ذي الحجة، 3 الأيام التي بعد يوم عيد الأضحى. وهذه الأيام 4 التي هي العيد والثلاث الأيام بعده هي أيام نحر الهدي ونحر الأضاحي. وأيام التشريق قيل أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم، أي يقطعونه، يقطعونه ويعني ويقددونه، و فقيل لها ذلك تشريق من أجل التقطيع. وأورد في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيام منى أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب يعني ليست محل للصيام، وإنما هي محل الأكل من لحوم الهدي والأضاحي التي شرعت في هذه الأيام، يعني في العيد وأيام التشريق. فإن أيام التشريق لا تصام ولا يجوز صومها إلا لمن كان متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي فإنه يصوم، كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة وابن عباس أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا فيما إذا لم يتمكن من الصيام قبل يوم عرفة، والأولى الإنسان يقدم الصيام قبل الحج وقبل الذهاب للحج، وإن لم يفعل فإنه يصومها أيام التشريق 11، 12، و13 كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة وابن عباس لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وعلى هذا فأيام التشريق يحرم صومها، لأن فيه إعراض عن ضيافة الله عز وجل وعن ما شرع من الأكل، يعني من لحوم الهدي ولحوم الأضاحي. فأما من كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهدي ولم يكن صائما قبل يوم عرفة فإنه يرخص له كما ثبت ذلك مما جاء عن عائشة وابن عباس رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب للترمذي
عن عبد الرحيم بن سليمان
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن محمد بن عمرو
وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب
عن أبي سلمة
ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي هريرة
رضي الله عنه هو أكثر الصحابة حديثا.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أيام التشريق فقال لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب.
ثم ذكر حديث بشر بن سحيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أيام التشريق وقال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وقال إن أيام التشريق أيام أكل وشرب وهو مثل الذي قبله حديث أبي هريرة في أن أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب وليست أيام صيام ولا يستثنى من ذلك إلا من لم يجد الهدي كما مر. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سفيان
وثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن حبيب بن أبي ثابت
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن نافع بن جبير بن مطعم
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن بشر بن سحيم
أخرج له
النسائي بن ماجة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.
ثم ذكر النهي عن صوم يوم عيد الأضحى وعيد الفطر وهما عيد المسلمين وقد حرم صيامهما فأحدهما ليوم فطرهم من صيامهم وهو أول يوم من شوال وأول أيام الحج والثاني يوم نحرهم وهو الإضحى الذي يأكلون فيه من, 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 من الهدي من لحوم الهدي ولحوم الأضاحي فحرم صوم هذين اليومين حرم صوم يوم هذين اليومين وهما عيد المسلمين في السنة عيد الفطر وعيد الأضحى فصومهما حرام بإجماع العلماء ولا يصومها بحال من الأحوال ولو نذر أن يصومهما فإن ذلك نذر معصية لا يجوز الوفاء به.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن يعلى التيمي
وهو
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الملك بن عمير
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن قزعة
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي سعيد.
نعم.
قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى أما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم ويوم الأضحى تأكلون فيه من لحم نسككم.
ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال قال
بدأ بالصلاة قبل الخطبة
أنه يعني شهد معه أبو عبيد مولى بن أزهر قال شهدت عيد مع عمر بن الخطاب يعني عيد أضحى أو فطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وهذا يدلنا على أن الصلاة تقدم على الخطبة كما يعني جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي عكس ما يحصل في الجمعة، فإن الجمعة تقدم الخطبتان على الصلاة، وأما العيد فتقدم الصلاة على الخطبتين، تقدم الصلاة على الخطبتين. فبدأ بالصلاة ثم قال
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين،
ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، يعني يوم عيد الأضحى وعيد الفطر، وهو يتكلم عن عيدين ولكنه في حال عيد واحد في أحدهما، فليكون الحكم واحدا جمع بينهما، وإن كان المناسبة إنما هي في أحدهما إما أضحى وإما فطر، ولكنه جمع بينهما لأن حكمهما واحد وصومهما حرام. فقال إن رسول نهى عن
صيام هذين اليومين،
نعم،
يوم الفطر ويوم الأضحى،
نعم، يعني نعم هذين اليومين، ثم بين اليومين عيد الأضحى وعيد الفطر. قال
أما يوم الفطر فيوم صومكم، فيوم فطركم من صيامكم،
نعم،
ويوم الأضحى تأكلون فيه من لحم نسككم.
أما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم، لأن بعد انتهاء الصيام يعني يحرم صوم يوم العيد، فهما يومان متصلان، آخر يوم من رمضان وأول يوم من شوال، الأول يجب صومه والثاني يحرم صومه، والثاني يحرم صومه، وهو إنما يعني شرع من أجل إكمال العدة ومن أجل شكر الله عز وجل على هذه النعمة، فلا يصوم يعني ذلك اليوم الذي يلي الفطر، ولهذا قيل هو عيد الفطر، نسب إلى الفطر لأنه شكر الله عز وجل على هذه النعمة فيحرم صومه، وكذلك عيد الأضحى لأنه يوم أكلهم من نحرهم، يعني سواء نحر الهدي أو نحر الأراحي. نعم.
قال حدثنا سهل بن أبي سهل
صديق له ابن ماجه،
عن سفيان
هو بن عيينة ثقة أصحاب الكتب،
عن الزهري
محمد بن مسلم عبد الله من شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي عبيد
مولى بن أزهر ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في صيام يوم الجمعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وحفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده.
ثم ذكر صيام يوم الجمعة بعد ما ذكر النهي عن صيام عيدي السنة، ذكر عيد الأسبوع الذي هو الجمعة وأنه لا يجوز إفراده بالصوم، وإنما يصام إذا صيم يوما قبله أو يوم بعده. أما أن يخص بالصيام فقد جاءت الأحاديث بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في منع ذلك، ومن هذا الحديث أن حديث
أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا
بيوم قبله أو يوم
إلا يوم قبله ويوم بعده، يعني إذا صام قبله أو صام بعده وقرنه بغيره ولم يكن مفردا له فإن ذلك سائغ. أما أن يخص بالصيام فيعني فذلك تخصيص لهذا اليوم الذي هو يوم العيد، وذلك لا يسوغ، ولكنه إذا أضيف إليه غيره مما قبله أو مما بعده إما الخميس أو السبت فإن ذلك سائغ ولا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن صومه أجاز صيامه إذا أضيف إليه يوم قبله أو يوم بعده.
سبب
يعني ذكر بعض العلم يعني عدة وجوه منها أن يوم الجمعة فيه أشغال وفيه أعمال، يعني فيه التبكير، فيه التبكير للصلاة وفيه الاستعداد لها بالاغتسال، والصيام قد يؤثر يعني على الإنسان، فشرع أن يكون ليس بصائم في ذلك اليوم. ثم إنه قد يقال أنه إذا صيم يوم قبله ويوم بعده فإن هذه يعني الإشكال يعني لا يزال قائما، فقيل إن يعني صوم يوم قبله أو يوم بعده يجبر ما قد يكون حصل من نقص يعني في صومه الذي هو يوم الجمعة. شوف كلام الشارع هذا مما قيل، يعني يكون يوم الجمعة فيه أعمال وأشغال، الإنسان إذا كان صائما قد يكون يعني يخف نشاطه يعني في ذلك اليوم، فإذا يعني كان مفطرا كان أنشط، لكنه لو فعله فإن ثم صام يوما قبله أو يوم بعده فإنه يجبر ما قد يحصل من نقص فيه. نعم، هذا مما قيل في ذلك.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وحفص بن غياد
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي صالح عن أبي هريرة
وهو ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأنا أطوف بالبيت أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ورب هذا البيت.
ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أنه سئل وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ورب هذا البيت، قال نعم رب هذا البيت. وهذا يدل على النهي عن صيامه، أي صيامه مفردا، أما إذا صيم يوما قبله ويوم بعده فقد جاء ما يدل على ذلك، ومن ذلك حديث متقدم، وكذلك حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري؟ قال فأفطري. فسئل جابر رضي الله عنه ويطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، أي عن إفراده بالصوم، قال نعم رب هذا البيت. وهذا يدل على جواز الاستفتاء في حال الطواف، وأن الكلام في الطواف سائر يعني للحاجة، وفيه كذلك القسم على الفتوى وعلى ما يفتي به وعلى ما يخبر به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال ورب هذا البيت، ويشير إلى الكعبة التي يطوف بها.
قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن عباد بن جعفر
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن
جابر بن عبد الله
الأنصاري رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قل ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة.
لما ذكر حديث مسعود أنه قال قل ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يفطر يوم الجمعة، يعني أنه كان يصومه، والمقصود من ذلك يعني جمع بينه وبين الحديث أنه يصومه مع غيره، يعني لا يصومه وحده، والإشكال في صيامه وحده، وأما إذا صيم ومعه غيره فإن ذلك لا بأس به، كما جاء في نفس الأحاديث التي نهت عن إفراد الجمعة بالصوم، لأنه جاء فيها إلا يوم قبله، إلا إذا صيم ومعه يوم قبله أو يوم بعده.
قال حدثنا إسحاق بن منصور
هو الكوسج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود.
عن أبي داود
وهو الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن شيبان
وهو ابن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عاصم
وهو ابن بهدلة وهو ابن أبي النجود صدوق أخرج له أصحاب الكتب وروايته صحيحين مقرون.
عن زر
زر بن حبيش وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن مسعود
رضي الله تعالى عنه وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
هذا النهي عن الإفراد في النافلة، فلو أن كما يقول السائل امرأة عليها قضاء يوم من رمضان فقضته في يوم جمعة
لا بأس بذلك، يعني إذا كانت أنها لا تستطيع أو لا تتمكن إلا يعني في يعني في ذلك اليوم ما في بأس.
من يصوم يوم الجمعة وقبله يوم الخميس طوال السنة
ما نعلم شيء يمنعه
إذا صادف،
لكن كونه يعني يكون الصيام للاثنين والخميس هو الأولى.
إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة
يجوز صيامه، يجوز صيام وحده لأنه ما صام يعني ما أراد إفراد الجمعة وإنما أراد صيام يوم عرفة، لكنه إذا كان صام العشر صام الأيام الثمانية التي قبله وهي تسع من الحجة التي آخرها يوم عرفة وأفضلها يوم عرفة فلا شك أن ذلك أولى، لكنه إن يعني صامه يعني وافق يوم الجمعة فله أن يصوم لأنه ما أراد إفراد الجمعة وإنما أراد صيام يوم عرفة.
يقول ألا يجوز لنا أن نقول سبب النهي عن صوم يوم الجمعة لأنه يوم عيد المسلمين فهو أشبه بالعيدين؟
نعم بس نعم ليه شبه، لكن إذا صيم يوما قبله ويوما بعده ساق وجاز كما جاء في الحديث.
الحديث لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بالصيام.
وش فيه؟
يعني كان النهي للتخصيص، يعني جاء النهي لتخصيص الجمعة لكونها فاضلة فربما قامها البعض خصها بقيام لفضل ليلتها.
هو طبعا هو النهي من أجل إفراد تخصيص يعني إفرادها
لأجل أنه ينظر لفضلها لأنه يرى أن الجمعة يوم الجمعة فاضل يمكن وليلة
يمكن
فاضلة
يمكن.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيام يوم السبت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته رضي الله عنهما أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه.
ثم ذكر في قال باب
أن في صيام يوم السبت
باب في صيام يوم السبت، وأورد في حديث عبد الله بن بشر وأخته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن صوم يوم السبت وقال قال لما افترض عليكم ولو أن يجد
فإن لم يجد أحدكم إلا عودا،
يعني فإن لم يجد أحدكم يعني شيئا يعني يفطر به أو يعني يجعله يأكل بحيث لا يكون صائما في ذلك اليوم إلا لحية أو لحاء
إلا عود عنب
إلا عود عنب
أو لحاء شجرة
إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليفعل، يعني بحيث أنه يمصه بحيث يعني يكون مفطرا لا صائما يعني في ذلك اليوم. ويوم السبت اختلف يعني في صيامه، من العلماء من أجازه وقال إن أن الأصل أن الأيام كلها يعني تصام ولا يصار إلا ما جاء فيه منع وجاء حديث يدل على صيامه فيكون صومه جائزا. ومنهم من منعه يعني مطلقا, ومنهم من أجازه إذا أضيف إليه غيره, ومنعه إذا أتي به وحده كما قيل في الجمعة أو كما جاء في الجمعة. ويوم الجمعة عيد المسلمين, ويوم السبت عيد اليهود, والمقصود يعني من النهي يعني إذا كان ثبت وكان محفوظا أن يعظم يعني ذلك اليوم الذي هو عيد اليهود بصيامه, أن لا يعظم بصيامه وأن يخص بالصيام لتعظيمه. ولكنه إذا صيم يوما قبله أو يوم بعده فإن المحذور هو أن يصام وحده. وبعض العلم يجيز ذلك سواء كان يعني أفرده أو أضاف إليه غيره. والحافظ بن حجر في فتح الباري ذكر أحاديث تدل على صيامه, وقال إنه ألف في ذلك رسالة سماها القول الثبت في صيام يوم السبت. وكلامه ما أورده في ذلك يشعر بأنه يرى أنه يجوز صومه, يجوز صومه مطلقا. لكن بعض أهل العلم فصل بين أن يخص ويحمل هذا الحديث عليه وبين أن يضاف إليه غيره ويكون سائغا كما كان في الجمعة. ويدل لذلك الحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها أصمت أمس يعني الخميس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال فأفطري, يعني فأمرها أن تفطر لما كانت أرادت أن تخص يوم الجمعة بالصيام. لكنها لو أضافت يوم قبل أو يوم بعده, واليوم الذي بعده هو السبت, فدل على جوازه مقرونا مع غيره, على جوازه مقرونا مع غيره. وكما قلت الحافظ بن حجر ذكر في فتح الباري يعني ذكر بعض الأحاديث الدالة على صوم السبت والأحد. إذا كان أمكن الحصول على كلام الحافظ بن حجر الفتح يقرأ الآن يعني, والكتاب اسمه القول الثبت في صوم يوم السبت.
القول الثبت,
نعم,
مكتب الجيبين يقول حط القول الثبت عشان يسهل البحث.
أين القول الثبت؟
القول الثبت. نقرأ السند على ما قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب,
نعم,
عن ثور بن يزيد
وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن,
نعم,
عن خالد بن معدان
ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن عبد الله بن بسر
رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا حميد بن مسعدة
صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن,
عن سفيان بن حبيب
هو
ثقة أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن,
نعم,
عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته
رضي الله عنها أخرج لها
أصحاب السنن.
نعم.
يقول من استدل بقوله فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه أن فيه أن من مص عود السواك يفطر وهو صائم.
إذا كان أنه مص واستخرج يعني قطع, لأنه جاء في الروايات الأخرى لحاء, واللحاء هو الغلاف الذي يكون على العود مثل الغلاف الذي يكون على السواك, فإذا يعني استخرج حباته وبلعها فإنه يكون ذلك مفطر, لأن يعني إدخال شيء الجوف سواء كان مطعوما أو غير مطعوم, سواء كان مأكولا يعني طعام أو غير طعام, فإنه يحصل به الإفطار. والمقصود من ذلك يعني أنه يعني يأخذ يعني أجزاء. وأما مجرد أن يكون يستاك ولا يخرج منه أجزاء فهذا لا بأس له, ولكنه جاء يعني لحي, واللحي هو الغلاف الذي يكون على العود. نعم.
وذكر الكلام في بيان المخالفة لأهل الكتاب.
نعم.
أنا لكن
وجدته؟
نعم
نعم
إنه كلام قوله عن ابن عباس ليس في يعني ما جاء ضمن الحديث ليس في البخاري.
أي حديث؟
هذا حديث
ليس البخاري.
يعني فكان يعني التعليق عليه بالشرح ضمن الكلام على الموافقة لأهل الكتاب أو مخالفتهم.
نعم.
يقول فكان يحب موافقتهم ليتألفهم ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثان. فلما أسلم أهل الأوثان الذين معه والذين حوله واستمر أهل الكتاب على كفرهم تمحضت المخالفة لأهل الكتاب. قوله ثم فرق، كلام عن الفرق في الشعر. ثم فرق بعد في رواية معمر ثم أمر بالفرق ففرق، وكان الفرق آخر الأمرين، ومما يشبه الفرق والسدل صبغ الشعر وتركه كما تقدم، ومنها صوم عاشوراء. ثم أمر بنوع مخالفة لهم فيه بصوم يوم قبله أو بعده، ومنها استقبال القبلة ومخالفتهم في مخالطة الحائض، حتى قالوا اصنعوا كل شيء إلا الجماع، فقالوا ما يدع من أمرنا شيء إلا خالفنا فيه، وقد تقدم بيانه في كتاب الحيض، وهذا الذي استقر عليه الأمر. ومنها ما يظهر لي النهي عن صوم يوم السبت، وقد جاء ذلك من طرق متعددة في النساء.
ومنها ما يظهر لي،
نعم، ومنها ما يظهر لي النهي عن صوم يوم السبت، وقد جاء ذلك من طرق متعددة في النساء وغيره. وصرح أبو داود بأنه منسوخ، وناسخه حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد يتحرى ذلك، ويقول إنهما يوم عيد، يوم عيد الكفار، يوم عيد للكفار، وأنا أحب أن أخالفهم. وفي لفظ ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد، أخرجه أحمد والنسائي. وأشار بقوله يوم عيد إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود، والأحد عيد عند النصارى، وأيام العيد لا تصام، فخالفهم بصيامها. ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدا، بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه. وأما السبت والأحد فالأولى أن يصاما معا وفرادا امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب. قال عياض سدل الشعر إرساله يقال انتقل إلى
أول فاتح.
بعد ذلك قال لما ذكر المخالفة أنه جمعها،
يعني كلامه يشعر بأنه يعني يرى أنه مصان السبت والأحد.
ثم قال هنا قال لأنهم أصحاب شرع بخلاف عبدة الأوثان فإنهم ليسوا على شريعة. فلما أسلم المشركون انحصرت المخالفة في أهل الكتاب فأمر بمخالفتهم. وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة أهل الكتاب فزادت على 30 حكما، وقد أودعتها كتابي الذي سميته القول الثبت في الصوم يوم السبت. ثم قال ويأخذ من قول ابن عباس موافقة، رجع إلى كلام الموافقة لأهل الكتاب أو مخالفته. نقرأ؟
لا نفس الكلام الأول ذاك اللي راح اللي قال من الأولى
يعني كأنه ذهب ما ذهب إليه أبو داود بأنه منسوخ.
نعم.
كان في أول ثم نسخ.
نعم.
والحديث
ثم قال وهذا أولى إيش؟ بعد النسخ إيش يعني؟
قال بأن وناسخ حديث أم سلمة أن صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد يتحرى ذلك، ويقول إنهما يوم عيد للكفار وأنا أحب أن أخالفهم. وفي لفظ ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد، رجوا أحمد والنسائي. وأشار بقوله يوم عيد إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود والأحد عيد عند النصارى وأيام العيد لا تصام، فخالفهم بصيامها. ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدا، بل الأولى في ذلك المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما وردت كما ورد الحديث.
بل الأولى في ذلك في المحافظة بل الأولى فيه المحافظة على ذلك. قال ثم قال يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه كلام كأنه فيه
بعد.
وأما السبت والأحد فالأولى أن يصام معا وفرادا امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب.
هذا غير الحال لكن يعني بعض أهل العلم جمع بين يعني حديث النهي و يعني حديث الجويرية بأن النهي إذا كان إفرادا والجواز إذا كان معه غيره.
قال رحمه الله تعالى باب صيام العشر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
ثم ذكر صيام العشر عشر ذي الحجة. والمقصود من ذلك التسعة لأن العاشر هو يوم العيد وصومه محرم ولكنه أطلق عليها تغليبا العشر وإلا فإنها تسعة في الحقيقة وآخرها يوم عرفة الذي هو أفضل يوم يصام تطوعا. قد جاء في الحديث أنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية فهو أفضل يوم يصام تطوعا. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فقوله ما من أيام العمل الصالح هذا يدل على أن الأعمال الصالحة كلها فاضلة في هذه الأيام ويدخل فيها الصوم لأنه من جملة الأعمال الصالحة. ما من أيام العمل الصالح ومن الأعمال الصالحة الصيام فيكون أفضل من غيره يعني فيها. فلما قال عليه الصلاة والسلام ما قال في بيان فضل هذا العشر قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا ما كان على وجه مخصوص وهو من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء بمعنى أنه استشهد وماله انتهى فيكون بذلك إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء يعني هذا الذي خرج به لم يرجع منه بشيء فيكون هذا هو الذي يكون أفضل من هذا وإلا فإن ما سواه يكون العمل الصالح فيها أفضل من غيره من الأعمال. وهذا دل على فضلها وعلى عظيم شأنها لا سيما التاسع منها الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. ولهذا قال بعض أهل العلم أن المقارنة والمفاضلة بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان قالوا أن الذي يعني يوفق بين النصوص وبين ما جاء في عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أن عشر ذي الحجة أفضل باعتبار الأيام لأن فيها يوم عرفة والعشر الأواخر من رمضان الليالي أفضل لأن فيها ليلة القدر فتكون الليالي في العشر الأواخر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر وتكون الأيام في عشر ذي الحجة أفضل من غيرها لأن فيها يوم عرفة.
قال حدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم البطين
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سعيد بن جبير
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن عباس
نعم.
قال حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة قال حدثنا مسعود بن واصل
عبيدة ولا عبيدة يعني عبيدة يعني المعروف عبيدة السلماني هو لفتح العين الباقي عبيدة.
عبيدة عمر بن شبة بن عبيدة قال حدثنا مسعود بن واصل عن النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله سبحانه أن يتعبد له فيها من أيام العشر، وإن صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة، وليلة فيها بليلة القدر.
ثم ذكر هذا الحديث، والجزء الأول منه مطابق للحديث الثاني أو يوافق الحديث الأول. وأما الزيادة التي فيه وهي أن صيام يوم فيها يعدل صوم سنة وقيام
وليلة فيها بليلة القدر،
وليلة فيها بليلة القدر، يعني هذا جاء في هذه الطريق والإسناد ضعيف فيه من هو ضعيف فليس بصحيح. وأما الجملة الأولى فيشهد لها الحديث السابق. وأما هذا التفضيل الذي فيه أن اليوم عن عن يعني عن ألف يوم
لا صوم يوم بيعدل صيام سنة
عن صيام سنة وليلة عن ليلة القدر، يعني هذا الذي ورد فيه بهذا الطريق وفيه من هو ضعيف فلا يكون ذلك ثابتا. وأما الجزء الأول فإنه يشهد له الحديث السابق. نعم.
قال حدثنا عمر بن شبة
صدوق أخرجه ابن ماجه
عن مسعود بن واصل
وهو ضعيف
لين الحديث
ولين الحديث أخرج له
الترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن النهاس بن قهم
وهو
ضعيف.
نعم.
البخاري المفرد وابو داود الترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن قتادة
ابن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن المسيب
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط.
ثم ذكر يعني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر قط، العشر عشر الحجة. وهذا يخالف الحديث الذي تقدم ما من أيام العمل الصالح، فيمكن أن تكون عائشة رضي الله عنها يعني هذا هو الذي يعني علمته، وغيره علم يعني خلاف ما علمت، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه كان يصوم العشر، كان عليه الصلاة والسلام يصوم العشر، فتكون عائشة أخبرت عن علمها وعما رأته، أو أنه كان عليه الصلاة والسلام يعني يكون هناك مانع يعني من الصيام يعني لتلك العشر يعني فيما علمت. الحاصل أن الحديث في صيام العشر ثابت بهذا الحديث العام الذي هو حديث ابن عباس، وأيضا كذلك فيما جاء عنه أنه كان يصوم العشر جاء من غير عن غير عائشة. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري
ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الأحوص
سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن منصور
وهو ابن المعتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إبراهيم
بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأسود
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بن الصديق، وهي من أكثر الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب صيام يوم عرفة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل هل النهي عن أيام التشريق للحاج فقط أم لجميع الناس؟
لجميع الناس، النهي عن أيام التشريق لجميع الناس، يعني من كان حاجا يأكل من نحر الهدي، ومن كان غير حاج يأكل من لحوم الأضاحي.
يقول: هناك رجل حدث له حادث سيارة حيث أنه قتل أحد الناس فاستفتى فأفتي بأنه يصوم شهرين متتابعين، فبدأ الصيام قبل الحج بأيام وجاء للحج وصادف في صيامه يوم العيد وأيام التشريق، هل يجب عليه صيام هذه الأيام أو يقف عن صومها إلى بعد الحج؟
هذه الأيام لا تصام، ويواصل فيما قبلها وما بعدها، لأن يعني تلك لا يجوز صومها، فيكون شهرين متتابعين ومرور يعني أو فصل في هذه الأيام التي لا يجوز صومها لا يؤثر. افطروا يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة لا يؤثر على التتابع لمن يصوم شهرين متتابعين.
يقول فضيلة الشيخ: فضل أيام العشر من ذي الحجة خاص بالأيام دون الليالي أو كذلك لياليها فيها فضل؟
لا شك أن فيها فضل، يعني يكون تصدق الليل والنهار كله قال في عشر ذي الحجة، كله يقال في عشر ذي الحجة الصدقة في الليل والنهار، يعني سواء كان في ليلها أو في نهارها، لأنه يقال أنها صدقة في عشر ذي الحجة.
يقول: كيف فضل العمل الصالح في الأيام العشر على الجهاد في سبيل الله مع أن الجهاد من الأعمال الصالحة؟
هذا نعم، الأعمال الصالحة كثيرة، ولكن يعني لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال على الأعمال الصالحة يعني في العشر ذي الحجة قيل: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني وذلك لعظم شأن الجهاد عندهم، وذلك لعظم شأن الجهاد عندهم، فقال: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني معناه أن 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 العمل الصالح يعني أفضل من الجهاد إلا على الصورة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول: وجد الطائفة في بلادنا يقولون: نحن لا نبتدئ فرحة وزينة العيد إلا بعد انتهائنا من صيام الستة من شوال.
نحو إيش؟ نحن؟
نحن لا نبتدئ فرحة العيد وزينة العيد إلا بعد صيام ستة أيام من شوال.
ما إيش معنى زينة العيد؟ يعني ما يلبسون ثياب جديدة إلا بعد ست؟ ما يعني يلبسون الجديد للعيد؟ الجديد يلبس يوم العيد سواء يعني صام الست ولا ما صام. وأما قضية الفرحة فالفرحة هي في نفس يوم العيد، الفرحة في يوم العيد، لأن فرحة بإكمال الصيام وتحصل هذا في العيد ما تحصل يعني بعد ذلك، لكن كون الإنسان يفرح يعني إذا أكمل الست بمعنى أنه وفق لإتمام الفرض ثم وفق لإضافة هذه الست نعم يفرح، لكن لا يكون هناك يعني أشياء يعني تخص الانتهاء من صيام الست، وإنما الفضل وإنما الفرح إنما هو في نفس يعني يوم العيد، لأن فيه فرح بإكمال شهر الصيام، ولهذا حرم الصوم وشرع صلاة العيد، فصارت يعني هاتان الخفلتان وهاتان السنتان هي صلاة العيد وزكاة الفطر كلها لشكر الله عز وجل على اتمام شهر الصيام، ولكن لا شك أن الإنسان إذا صام ستة من شوال فإنه يفرح لكونه يوفق لصيام شهر رمضان ولست من شوال.
يقول: هل السنة في خطبة العيد خطبة واحدة أم خطبتان؟
هو جاء ذكر خطبة مجملة، هو يعني أكثر العلماء يعني على أنه خطبتان، ولما يوضح يعني كونها يكون خطبتين يعني كون حضور العيد يوني عن حضور الجمعة، والجمعة فيها خطبتان، يعني يوفق عيد يوم جمعة ومن حضر العيد له أن يتخلف عن الجمعة، فما دام أنه يتخلف عن الجمعة والجمعة لها خطوتان، فالعيد يعني معناه هنا مثل الجمعة يصير لها خطوتان.
يقول متى يبدأ صيام ثلاث أيام لمن حج متمتعا أو قارنا ولا يجد الهدي؟
يوم 11 أيام الشكر 11.
متى يبدأ؟
لا يبدأ يعني أقول يبدأ إذا قرب الحج، مثلا بعد دخول شهر الحجة أو قريبا من يوم عرفة إذا كان يوم 6 أو 7 أو 8، يعني هذا هو، لأنه قريب من الحج ولأنه قد يجد يعني مالا يعني قبل هذه المدة، لكن إذا ضاق الوقت ولم يبق إلا يعني أن يصوم فإنه يصوم، ولو صام يعني بعد أن يعني تدخل العشر وبعدين ينتهي من العمرة إذا كان متمتعا أو كان قارنا فإنه يصوم يعني بعد دخول العشر، لأن هذا الوقت القريب الذي يمكن أن يقال أنها مضى الوقت الذي يمكن أن يكون حصل فيه مال، لأن صيامنا هو عند عدم المال، والمال قد يحصل إذا كان قبل ذلك بمدة، أما إذا قرب وضاق الوقت فإنه يصوم، والأولى أن تكون قبل يوم عرفة يعني 6 أو 7 أو 8.
يقول فيما مضى لم يصوم 3 أيام في الحج وإنما صام 10 كلها بعدما رجع من حجه، فهل فعله صحيح؟
ما كان ينبغي له أن يؤخر 3 عن الحج، ولكن ليس أمامه إلا هذا يصوم 10.
هذا يقول قدمت إلى الحج متمتعا إن شاء الله، فهل يكفي أن أقول في إحرامي للعمرة لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج؟
كلمة متمتعا هذه لا حاجة إليها، لأنك ما دمت أنك ستدخل مكة معتمرا وأنك ستبقى في مكة إلى يوم 8 ثم تحرم بالحج فهذا هو التمتع، فتكفي أن تقول لبيك عمرة، يكفي أن تقول لبيك عمرة.
يقول قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام هل هي واجبة أو مستحبة؟
في ذلك خلاف، والأقرب أنها واجبة، ويأتي بها الإنسان إن كان هناك سكتات الإمام، وإلا فإنه يقرأ والإمام يقرأ السورة.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.